الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الجهاد والسير: باب النساء الغافيات يطلقنهن ولا يصحن، والنهي عن كسر الصبيان أهل الحرب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن ليث كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: لولا أهلكتم علما ما كتبت إليه. كتب إليه نجدة: أما بعد، فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينتظر يده اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويخزين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان. وكتب تسألني متى ينقضي اسم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل تنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء بها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليسر. وكتب تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن هلال، مثل حديث سليمان بن بلال، غير أن في حديث حاتم: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخبر من الصبي الذي إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل. وزاد إسحاق في حديثه عن حاتم: وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجة بن عامر الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن الأصل والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما، وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى يقطع عنه اليدن، وعن ذوي القربى من هم. فقال ليزيد: اكتب إليه، فلولا أن يقع في رحمك ما كتبت إليه. اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء، وإنه ليس لهما شيء إلا أن يفديا. وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم الجد، وإنه لا ينقطع عنه اسم الجد حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم، وإنا زعمنا أنهم، فأبى ذلك علينا قومنا. قال: وحدثناه عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجد إلى ابن عباس وساق الحديث بمثله. قال أبو إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث بطوله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهو بن جرير بن حازم قال حدثني أبي قال: سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز حاء قال: وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا بن قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجة بن عامر إلى ابن عباس قال: فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لولا أن أرده عن نفل يقع فيه ما كتبت إليه ولا لحمة عين. قال: فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذي القربى
الذي أنه ولا نعمة عين
عندي ولا نعمة عين
عندي ذكر أظهر هذا ولا نعمة عين يعني دعاء دعاء عليه ولا نعمة عين.
قال: فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم، وإنا كنا نرى أنك رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا. وسألت عن يتيم متى ينقضي يثمر، وأنه إذا وإنه إذا بلغ النكاح وأورث منه رشد ودفع إليه مال فقد انقضى يثمر. وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا، وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله. وسألت عن المرأة والعبد هل كانهما سهم معلوم إذا حضر البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. قال وحدثني أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زائدة قال حدثنا سليمان الأعمش أي المختار لصيفية عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة لابن عباس فذكر بعض الحديث ولم يتم القصة كإتمام من ذكرنا حديثهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخذهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. قال وحدثنا عمرو النافذ قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان بهذا الإسناد نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب. أورد فيه حديث سليمان بن بلال من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن جعفر بن محمد عن أبيه يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس حلال، فقال ابن عباس لولا أن كتبت إليك. كتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله كانوا يغرج لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان بين قوسين يعني من أولاد المشركين. وكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى أما بسام فلم يضرب لهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان وكتبت تسألني متى ينقضي يثم اليتيم فلعمري إن الرجل لتموت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منه فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه الوثم وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك ثم أورد الحديث من عدة طرق بألفاظ متكررة ويستفاد من هذا الحديث جواز الغزو بالنساء وأنهن لا تشغل الرجال على الجغرف أقول لا تشغل الرجال عن شغله.
لا السلام
عليكم. وعليكم السلام. فيؤخذ منه وأنهن كنا يداوين الجرحى ويخلفنا الرجال في رحالهم عند القتال. فإن حصلت غنيمة فإنهن يحبين من الغنيمة يعني أنهن يعطين من الغنيمة ولا يسأم لهن وهذا العطاء يسمى الرضخ وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء وقال الأوزاعي تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الجرحى وقال مالك لا رضخ لها وهذان المذهبان مردودان بهذا الحديث الصحيح قاله النووي في شرح هذا الباب في شرح أحاديث هذا الباب قال ابن عباس وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهم سهم معلوم إذا حضروا البأس يعني الحرب وأنهم لم يكن لهم سهم معلوم. إلا أن يحليا من غنائم القوم. فيه أن العبد يربح له ولا يسأل. وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء كما قال في المرأة. وقال الحسن وابن سيرين لا يبرح له يعني كمذهبه في المرأة. وقال الحسن وابن سيرين والنخعي إن قاتل أسهم له. ثالثا يؤخذ منه تحريم قتل الصبيان أي غلمان الكفار وأولادهم وكذلك النساء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء ولما رأى امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل. لكن إن حصل قتل الصبيان أو النساء في البيات عن غير قصد فإن ذلك يعفى عنه بعدم القصد فيه. فإن ذلك يعفى عنه لعدم القصد فيه. المسألة الرابعة قال وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم. فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه. فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليسر، وأقول هذه الفقرة يؤخذ منها جواز قول القائل لعمري إذا جرى على اللسان ولم يكن يقصد به اليمين، ويؤخذ منه أن الميزان بانقضاء يثم اليتيم أن يبلغ الرشد قد قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ومعنى ذلك أن يختبر اليتيم بأن يعطى شيئا من المال فإن أنفقه فيما ينفع دل ذلك على رشده، وإن أنفقه فيما لا ينفع كشراء الفرافع وشراء اللعب والدخان وما أشبه ذلك فهذا دليل على أنه قد رشد على أنه قد رشد أنه لم يرشد وإن أنفقه فيما ينفع فذاك دليل على رشده، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يثم بعد احتلام. ونحن نرى أن بعض الناس يكون طويل القامه صحيح الجسم قوي البنية لكن تصرفه يدل على صغر عقله وضعف تدبيره وكثرة تدبيره وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد اختلفت أقوال أهل العلم في السن التي إذا بلغها زال عنه حكم الصبيان، وصار رشيدا يتصرف بماله، فقال أبو حنيفة إذا بلغ 25 سنة زال عنه حكم الصبيان وصار رجيلا يتصرف في ماله. وأما الكبير إذا طرأ تبذيره فمذهب مالك وجماهير العلماء وجوب الحجر عليه، وقال أبو حنيفة لا يحجى وقال ابن القصار وغيره الصحيح الأول وكأنه إجماع. المسألة الخامسة قال وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وكنا نقول هو لنا. فأبى علينا قومنا ذلك. معناه خمس خمس الغنيمة. الذي جعله الله لذوي القربى وقد اختلف العلماء فيه فقال الشافعي في القول ابن عباس أي أن خمس خمس البيع والغنيمة يكون لذوي القربى وهم عند الشافعي والأكثرين بنو هاشم وبنو المطلب وأقول هذا هو المشهور من مذاهب العلماء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كلم في إدخال بني عبد شمس وبني نوفل قال إن بني هاشم وبني المطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام وأشار بذلك أن بني المطلب دخلوا مع بني هاشم الشعب ولهذا يقول أبو طالب في لاميته إذا الله عنا عبد شمس ونوفلا وبالله التوفيق شوفوا
باب النساء الغاديات يغتصبهن ولا يسلم من منع عن قتل الصبيان اهل الحرب اورد في حديث سليمان بن بلال من طريق عبد الله بن مسلم من طريق عبد الله بن مسلمه بن معنب عن جعفر بن محمد عن ابيه يزيد بن هرمز أن نجدة أتى بين ابن عباس يسأل
تنبه في هذا عبد الله بن مسلمة هو الأول في السنة. طيب نعم.
جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن عيسى كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه كتب إليه نيدا. أما بعد فأخبرني، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسه؟ وهل كان يقتل الصبيان يعني من أولاد المشركين؟ ومتى ينقضي اسم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: ستسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويفدين من الغنيمة. وأما بسهم فلم يضرب لهن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان. وكتب: تسألني متى ينقضي اسم اليتيم؟ فلا أمري، إن الرجل تنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وكتب: تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقوله ولنا فأبى علينا قومنا ذاك. ثم أورد الحديث من عدة طرق بألفاظ متقاربة، ويستفاد من هذا الحديث جواز الغزو بالنساء، وأنهن كن يداوين الجرحى ويخلصن الرجال في رحالهم عند القتال. فإن حصلت غنيمة فإنهن يفدين من الغنيمة، يعني أنهن يعطين من الغنيمة ولا يسهم لهن، وهذا العطاء يسمى الغزو. وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء. وقال الأوزاعي: تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الجرحى. وقال مالك: لا ربح لها، وهذان المذهبان مردودان لهذا الحديث الصحيح. قاله النووي في شرح أحاديث هذا الباب. قال ابن عباس: وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهم سهم معلوم إذا حضروا البأس، يعني الحرب، وأنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا
إذا حضروا
البأس يعني الحرب، وأنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يفدي من غنائم القوم، فيه أن العبد يطلق له ولا يسهم. وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء. وقال مالك: لا رفق له كما قال في المرأة. وقال الحسن وابن سيرين والنخعي: إن قاتل أسهم له. ثالثا: يؤخذ من التحريم قتل الصبيان أي غلماء الكفار وأولادهم، وكذلك النساء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، ولما رأى امرأة مقتولة قال: ما كانت هذه لتقاتل، لكن إن حصل قتل الصبيان أو النساء في البيات عن غير قصد فإن ذلك يعفى عنه لعدم القصد فيه. المسألة الرابعة: قال: وكتب: تسألني متى ينقضي اسم اليتيم؟ فلا أمري، إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه الجزء. فإن أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه الجزء. وأقول: هذه الفقرة يؤخذ منها جواز قول القائل لعمري إذا جرى على اللسان ولم يكن يسد به اليمين، ويؤخذ منه أن الميزان في القضاء يثم اليتيم أن يبلغ الرشد. وقد قال الله عز وجل: ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ومعنى ذلك أن يختبر اليتيم بأن يعطى شيئا من المال فإن أنفقه فيما ينفع دل ذلك على رشده، وإن أنفقه فيما لا ينفع كشراء الفرافع وشراء اللعب والدخان وما أشبه ذلك فهذا الدليل على أنه لم يرشد، وإن أنفقه فيما ينفع فذاك الدليل على رشده.
هذا يعني يعتبر مكره لأنه يسير.
ومعنى ذلك أن يقتضى اليتيم بأن يعطى شيئا من المال فإن أنفقه فيما ينفع دل ذلك على رشده، وإن أنفقه فيما لا ينفع كشراء الفرافع وشراء اللعب والدخان وما أشبه ذلك فهذا دليل على أنه لم يرشد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جسم بعد احتلام. ونحن نرى أن بعض الناس يكون طويل القامة صحيح الجسم قوي البنية، لكن تصرفه يدل على صغر عقله وضعف تدبيره وكثرة تبذيره، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد اختلفت أقوال أهل العلم.
تحصل من يتسلط عليه يعلمه لم لا تعلمه لم كذا يعلمه. نعم.
وقد اختلفت أقوال أهل العلم في السن التي إذا بلغها زال عن حكم الصبيان وصار رشيدا يتصرف في ماله. فقال أبو حنيفة إذا بلغ 25 سنة زال عن حكم الصبيان وصار رشيدا يتصرف في ماله. وأما الكبير إذا طلب تبذيره فمذهب مالك وجماهير العلماء وجوب الحجر عليه. وقال أبو حنيفة لا يحجر. قال ابن القصار وغيره الصحيح الأول وكأنه إجماع. المسألة الخامسة. قال وكنت تسألني عن الخمس لمن هو وكنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك. معناه خمس خمس الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربى. واختلف العلماء فيه فقال الشافعي مثل قول ابن عباس أي أن خمس خمس الفي والغنيمة يكون ذوي القربى وهم عند الشافعي والأكثرين بنو هاشم وبنو المطلب. وأقول هذا هو المشهور من مذاهب العلماء. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كلم في إدخار بني عبد شمس وبني نوفل قال إن بني هاشم وبني المطلب لم يشتركوا في جاهلية ولا في إسلام. وأشار بذلك إلى أن بني المطلب دخلوا مع بني هاشم الشعب. ولهذا يقول أبو طالب لأميته جزى الله عبد شمس ونوفل
جزى الله عنه عبد شمس ونوفل. ملحوظة قد يقال أن نجدة كان من رؤوس الحرورية وهم الخوارج الذين يسمون الآن بالتسمية الجديدة إرهابيين. فهل إذا استفتوا من يفتي يجابون عن أسئلتهم أم لا؟ لقد أشار ابن عباس رضي الله عنه إلى أمرين وهما اللذين يدفعان إلى القول بإجابتهم إذا ابتغت المصلحة ذلك. المسألة الأولى أن عدم الإجابة تؤدي إلى كتمان العلم فيسمى الممتنع عن الإجابة كاتما. ويترتب عليه وعيد الكاتمين. والمسألة الثانية أشار إليها ابن عباس بقوله لولا خشية أن يرتكب موقف يعني عند عدم إجابة له وعلى هذا فإن ابتغت المصلحة
أجيب ووجه كما قال ابن عباس وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتلهم ثالثا قد يدعي بعض من فتن بأن الخبر قتل الصغير إذن فنحن يجوز لنا قتله وقد أجاب ابن عباس على هذا الزعم بقوله فإن علمت من أحد من الصبيان ما علمه الخبر من ذلك الغلام حين قتله أي تفعل يعني وإلا فلا تقتل وبالله التوفيق
عن حوضة قد يقال أن نجدة كان من رؤوس الحضارية وهم من الخوارج وهم الذين يسمون الآن بتسمية الجديدة الإرهابيين فهل إذا استفتوا من يفتي يجابون عن أسئلتهم أم لا؟ إذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما إلى أمرين وهما اللذان يدفعان إلى القول بإجابته إذا ابتغت المصلحة ذلك. المسألة الأولى أن عدم الإجابة تؤدي إلى كتمان العلم فيسمى الممتنع عن الإجابة كاتما ويترتب عليه وعيد الكاتمين. والمسألة الثانية أشار إليها ابن عباس بقوله لولا خشيت أن يرتكب الخنوق يعني عند عدم إجابتي له. وعلى هذا فإن اقتضت المصلحة أجيب ووجه كما قال ابن عباس وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتلهم. ثالثا قد يدعي بعض من فتن بأن الخضر قتل الصغير إذن فنحن يجوز لنا قتله. وقد أجاب ابن عباس على هذا الزعم بقوله فإن علمت من أحد من الصبيان ما علمه الخضر من ذلك الغلام حين قتله أي فافعل يعني وإلا فلا تقتله بالله التوفيق. باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق ان عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى قال فلقيت يومئذ زجنا ارقم وقال ليس بيني وبينه غير رجل او بيني وبينه رجل. قال فقلت له كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 19 فقلت كم غزوت انت معه؟ قال 17 غزوه. قال فقلت فما اول غزوه غزاها؟ قال ذات الحسير او الحسير. قال وحدثنا ابو بكر وابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن زيد بن أرقم سمعه منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وحج بعدما هاجر حجة لم يحج غيرها حجة الوداع. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قال جابر لما شهد بدرا ولا أحدا منعني أبي فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب الحاء قال وحدثنا سعيد بن محمد قال وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو سمينة قال جميعا حدثنا حسين بن واكيد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن ولم يقل أبو بكر منهن. وقال في حديث حدثني عبد الله بن بريدة قال وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كهنة عن بريدة عن أبي أنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد وهو بن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات وخرجت فيما يبعث من الجحود 9 غزوات مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة بن زيد رضي الله عنهم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بهذا الإسناد غير أنه قال في كلتيهما 7 غزوات.
يؤخذ من أحاديث هذا الباب أن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت 19 غزوة وقوم جابر غزوت مع رسول الله 19 غزوة ولم أشهد أحدا ولا برا قال النووي هذا صريح منه بأن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن منحصرة في 19
فقد أخبر جابر أنها 21. كما ترى وقد قدمنا أنها 27. وأما قوله في الرواية الأخرى عن بريدة 16 غزوة فليس فيه نفي زيادة، وأقول إن معرفة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى تحليل أما التي قاتل فيها منها فهي بدر وأحد وغزوة الأحزاب والمريسيع وذات اللقاء وخيبر لا 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 حنين والطائف وهي بدر وأحد والمريسيع والخندق والبريضة وخيبر والفتح وحنين والطائف هو قد صلى صلاة الخوف في عسفان وفي ذات الرقاع فلعله حصل قتال أو قتال خفيف أو ما إلى ذلك في هاتين الغزوتين إلا وذات برد ذات برد التي قتل فيها قريب لا سفيد التي مرت معنا قريبا ايه بس المهم حلف القتال اللهم صل على محمد اقرا اقرا ها ذات برد حصل فيها سلمة من الأكوع استنقذ منهم أشياء كثيرة وقتل خريم ها؟ مو خريم لا خريم لا شك
وبعد ذلك ذكر جاء أبو قتادة فذكر الذي قتله.
باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من الحديث هذا الباب أن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان 19 غزوة. وقول جابر غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة ولم أشهد أحدا ولا بدرا. قال النووي هذا صريح منه بأن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن منحصرة في 19. فقد أخبر جابر أنها 21 كما ترى. تقدمنا أنها 27. وأما قول في رواية أخرى عن بريدة 19 غزوة فليس فيه نفس الزيادة. وأقول إن معرفة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى تحرير. أما التي قاتل فيها فهي بدر وأحد وغزوة الأحزاب والمغيثيع وغريبة وخيبر والفتح وحنين والطائف. وهو قد صلى صلاة الخوف في عجفان وفي ذات اللقاء فلعله حصل قتال أو قتال خطيب وما أشبه ذلك. ولله التوفيق.
في أزيدة
في عائلتي واسمه الحالي يشتمل على اسمه وهو سعيد واسم أبي ثم اسم العائلي لأبي. فهل يجوز أن يغير اسمه العائلي اسم عائلة جديد يكون إسلامي عربي حين تأخذ ذريته ذلك الاسم العائلي عوضا عن اسمه العائلي الكافر؟
يغير اسمه اسما إسلاميا ويجعل اسم أبيه عبد الله أما العائلة فلا بأس بأن ينتسب إلى العائلة وإن كانت كافرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يغيروا نسبهم وعلى هذا فيجوز لك ذلك البقاء على ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. سائر من المغرب يقول ماذا يكتب الفقهاء بالاستحالة وهل هي مطهرة؟
الاستحالة معناها أن النجاسة تستحيل بعد زمن طويل تمر عليها الشمس والريح والمكان النجس يتحول إلى طاهر بهذا أي كثرة طلوع الشمس عليه وما أشبه ذلك. وقد يأتي المطر نظرا على مكان النجاسة ويطهرها. نعم.
أحسن الله عليكم. سائل من المغرب يقول إذا وردت في الشرع صفة معينة في تطهير النجاسة مثال ما ورد في السنة أن من وضع بخفيه أذى أو قبر فطهورهما التراب أو فليمسحهما بالتراب، فهل إذا استعمل الماء في تطهيرهما يكون مخالفا للسنة؟
نعم، بل يجب على المسلمين أن يجعل التطهير في كل شيء بحسبه، فأسفل النعل وأسفل الخفر هذه تطهر بالدلك بالتراب. نعم.
أحسن الله عليكم. سائل يقول: هل يصح الاستدلال بقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، على أن من جحد ركنا من أركان الإيمان فهو كافر، وهل يحتاج هذا الأخير إقامة الحجة عليه أم أنه يكفر بمجرد جحده؟ وهل تكفير المعين في هذه المسألة لأي أحد أم أنه العلماء؟ نريد منكم تفصيلا في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
أقول: قول الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي من يكفر بشرائط الإيمان وأركانه فإنه في هذه الحالة قد حبط عمله والعياذ بالله، وذلك هو نتيجة الكفر والارتداد، ونسأل الله العفو والعافية. فإن مات على الكفر فهو من أهل النار، ويقال بأنه كفر، لكن إذا كان هذا جاهلا فإنه يبين له ويوضح له، فإن أصر حكم بكفره، والذين يحكمون بالكفر هم أهل العلم، أما الجهال فهم لا يدرون ما هو الذي يوجب الكفر وما هو الذي لا يوجب الكفر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: من تاب إلى الله وفي يده وشم هل يجب عليه إزالته؟
كيف؟
من تاب إلى الله وفي يده وشم هل يجب عليه إزالته؟
إذا كانت إزالته توجب له أذى ومشقة، يعني كأن يكون الوشم مثلا في يده ذراعه، فهذا قد يحصل، وفي هذه الحالة يحتاج إلى عملية جراحية، وعندئذ يتأذى، فلا نوجب عليه ذلك، ولكن نقول له قطي هذا الوجه حتى لا يراه الناس. بس نعم.
أحسن الله عليكم. سائل يقول: أنا شاب من كردستان وأعيش في بلاد الكفر، وأريد الرجوع إلى بلدي، ولكن إذا رجعت بلحيتي فإنهم يمسكونني، فهل لي أن أخفف لحيتي وأرجع لبلدي أم أبقى في بلاد الكفر؟
لك أن تخفف لحيتك بالكفر، لا بالحلق، لا بالحلق، أما الحلق فلا يجوز. القصر الحقيقة نستغفر الله ونتوب إليه. أنا كثيرا ما يتصل بي أناس من ليبيا وغيرها بلا خص من ليبيا، يقولون أن الشاب إذا كان موفرا للحيته ورافعا لثوبه فإنه يوقف عن العمل ويخير بين أن يحلق لحيته ويسبل ثوبه وبين أن يترك العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحينئذ يعني مسألة اللحية على حسب أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الكفر ويقص ما وراءه، فنقول قد يقال أنك في حالة الاضطرار يجوز لك التخفيف منها بالقصر من أطرافها، وبحيث أن الذي يبقى يقبض، يمكن القبض عليه، ونسأل الله أن يعفو عنه إن كان الخطأ مني حاصل فأسأل الله أن يعفو عني. أما مسألة الإسبال فلا تجوز لها. نعم.
أحسن الله عليكم. سائل يقول: أنا رجل أعمل في بلاد الكفر بالبناء، فهل إذا قدم لي طعام فهل يجوز أكله أم لا؟
إن كنت تأمن أن يكون هذا الطعام ليس فيه ميتة ولا خنزير ولا شيء من المحرمات فإنه يجوز لك أكله، أما إذا لم يكن كذلك فلا، إذا كنت تخاف يجب عليك أن تأكله. نعم.
أحسن الله عليكم. سائر من هولندا يقول: هناك رجل طلق زوجته وهو غير متدين، وله أولاد عند زوجته المطلقة، وهو يمنعها أن تهاجر مع أولادها إلى بلاد الإسلام، فماذا تعمل؟
هو الحقيقة بعد ما طلقها ليس له عليها سلطة. نعم. أولاده منها إذا كانوا رجال أعراض. نعم.
السؤال الأخير، سالم يقول: ما حكم من يقول بأن تغطية المرأة لرأسها أمام الأجانب ليس بالواجب، وأن القرآن لم يأمر بذلك؟
سبحان الله، هذا قول جاهل أو مغالب، بل القرآن أمر بالستر. والستر عام، يكون الشعر من الزينة الذي أمر الله بستره. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتبه في كتاب الجهاد والسير: باب النساء الغازيات يطلق لهن ولا يسهم، والنهي عن كسر السريان أهل الحرب. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجد كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. كتب إليه نجدة: أما بعد، فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينبغي يدم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدو بالنساء؟ وقد كان يغدو بهن فيداوين الجرحى ويخزين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان. وكتب تسألني متى ينقضي اسم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل تنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليسر. وكتب تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن هلال، مثل حديث سليمان بن بلال، غير أن في حديث حاتم: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخبر من الصبي الذي إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل. وزاد إسحاق في حديثه عن حاتم: وتميز المؤمن فتقتل الكافر وتدع المؤمن. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجة بن عامر الحروري إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن الأرض والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما، وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى يستطيع عنه اليدن، وعن ذوي القربى من هم. فقال ليزيد:
اكتب إليه، فلولا أن يقع في رحمك بما كتبت إليه. اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء، وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحظيا. وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم الجزم، وإنه لا ينقطع عنه اسم الجزم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم، وإنا زعمنا أنهم فأبى ذلك علينا قومنا. قال وحدثناه عبد الرحمن بن بشر العبدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجد بن عباس وساق الحديث بمثله. قال أبو إسحاق حدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث بطوله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز حاء قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا بن قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجة بن عامر إلى ابن عباس قال فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما والله لولا أن أرده عن نفسي يقع فيه ما كتبت إليه ولا لقمة عين. قال فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذي القربى
الذي أنه ولا نعمة عين
عندي ولا لقمة عين
عندي وكذا ولا نعمة عين يعني دعاء دعاء عليه ولا نعمة عين.
قال فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم، وإنا كنا نرى أنك رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا. وسألت عن يتيم متى ينقضي يتمه، وإنه إذا بلغ النكاح وأورث منه رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه. وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا، وأنت فلا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله. وسألت عن المرأة والعبد هل كانهما سهم معلوم إذا حضر البأس، فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحظيا من غنائم القوم. قال وحدثني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زائدة قال حدثنا سليمان الأعمش أي المختار لصيفية عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة لابن عباس فذكر بعض الحديث ولم يتم القصة كإتمام من ذكرنا حديثهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا غزوات أخذهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان بهذا الإسناد نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب. أورد فيه حديث سليمان بن بلال من طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن جعفر بن محمد عن أبيه يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس حلال فقال ابن عباس لولا أن كتبت إليك كتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله كان يغرج لهن بسحنه وهل كان يقتل الصبيان بين قوسين يعني من أولاد المشركين وكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى أما بسهم فلم يضرب لهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فلعمري إن الرجل لتمت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العصا منها. فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه الوثن، وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو، وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك، ثم أورد الحديث من عدة طرق بألفاظ متكررة، ويستفاد من هذا الحديث جواز الغزو بالنساء، وأنهن لا تشغل الرجال عن شغله. أقول لا تشغل الرجال عن شغله. وعليكم السلام. هي كذا. انتظروا. فيؤخذ منه وأنهن كنا يداوين الجرحى ويخلفنا الرجال في رحالهم عند القتال، فإن حصلت غنيمة فإنهن يحبين من الغنيمة يعني أنهن يعطين من الغنيمة ولا يسأم لهن، وهذا العطاء يسمى الرضخ، وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء وقال الأوزاعي تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الجرحى وقال مالك لا رضخ لها وهذان المذهبان مردودان بهذا الحديث الصحيح قاله النووي في شرح هذا الباب في شرح أحاديث هذا الباب قال ابن عباس وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهم سهم معلوم إذا حضروا البأس يعني الحرب وأنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم فيه أن العبد يربح له ولا يسهم وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء كما قالوا في المرأة وقال الحسن وابن سيرين لا يضمح له يعني كمذهبه في المرأة وقال الحسن وابن سيرين والنخعي إن قاتل أسهم له ثالثا يؤخذ منه تحريم قتل الصبيان أي غلمان الكفار وأولادهم وكذلك النساء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء ولما رأى امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل؟ لكن إن حصل قتل الصبيان أو النساء في البيات عن غير قصد فإن ذلك يعفى عنه بعدم القصد فيه. فإن ذلك يعفى عنه لعدم القصد فيه. المسألة الرابعة قال وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه. فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليسر، وأقول هذه الفترة يؤخذ منها جواز قول القائل لعمري إذا جرى على اللسان ولم يكن يقصد به اليمين، ويؤخذ منه أن الميزان في انقضاء يتم اليتيم أن يبلغ الرشد وقد قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ومعنى ذلك أن يختبر اليتيم بأن يعطى شيئا من المال
فإن أنفقه فيما ينفع. دل ذلك على رشده. وإن أنفقه فيما لا ينفع كشراء الفراكع وشراء اللعب والدخان وما أشبه ذلك، فهذا دليل على أنه قد رشد على أنه قد رشد أنه لم يرقد، وإن أنفقه فيما ينفع فذاك دليل على رشده. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يثم بعد احتلام، ونحن نرى أن بعض الناس يكون طويل القامه صحيح الجسم قوي البنية، لكن تصرفه يدل على صغر عقله وضعف تدبيره وكثرة تدبيره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد اختلفت أقوال أهل العلم في السن التي إذا بلغها زال عنه حكم الصبيان، وصار رشيدا يتصرف في ماله، فقال أبو حنيفة إذا بلغ 25 سنة
زال عنه. حكم الصبيان وصار رجيلا يتصرف في مال وأما الكبير إذا طرأ تبذيره فمذهب مالك وجماهير العلماء وجوب الحجر عليه وقال أبو حنيفة لا يحجى وقال ابن القصار وغيره الصحيح الأول وكأنه إجماع المسألة الخامسة قال وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وكنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك معناه خمس خمس الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربى وقد اختلف العلماء فيه فقال الشافعي مثل قول ابن عباس أي أن خمس خمس البيع والغنيمة يكون لذوي القربى وهم عند الشافعي والأكثرين بنو هاشم وبنو المطلب وأقول هذا هو المشهور من مذاهب العلماء وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كلم في إدخال بني عبد شمس وبني نوفل قال إن بني هاشم وبني المطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام وأشار بذلك أن بني المطلب دخلوا مع بني هاشم الشعب ولهذا يقول أبو طالب في لاميته إذا الله عنا عبد شمس ونوفلا وبالله التوفيق. شوفوا
باب النساء الغاديات يغتفرهن ولا يسهم من نهي عن قتل صبيان اهل الحرب. اورد في حديث سليمان بن بلال من طريق عبد الله بن مسلمة بن معنب عن جعفر بن محمد عن ابيه يزيد بن هرمز ان ميته اتى بين ابن عباس يسال.
تنبهوا في هذا. عبد الله بن مسلمة هو الأول في السنة. طيب نعم.
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن عيسى كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه كتب إليه نيدا. أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسه وهل كان يقتل الصبيان يعني من أولاد المشركين ومتى ينقضي اسم اليتيم وعن الخمس لمن هو. فكتب إليه ابن عباس فتسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويفزين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان. وكتب تسألني متى ينقضي اسم اليتيم فلا أمري إن الرجل تنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وكتب تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقوله ولنا فأبى علينا قومنا ذاك. ثم أورد الحديث من عدة طرق بألفاظ متقاربة ويستفاد من هذا الحديث جواز الغزو بالنساء وأنهن كن يداوين الجرحى ويخلقن الرجال في ريحانهم عند القتال فإن حفرت غنيمة فإنهن يفدين من الغنيمة يعني أنهن يعطين من الغنيمة ولا يسهم لهن وهذا العطاء يسمى الغزو. وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء. وقال الأوزاعي تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الجرحى. وقال مالك لا ربط لها وهذان المذهبان مردودان لهذا الحديث الصحيح. قاله النووي في شرح أحاديث هذا الباب. قال ابن عباس وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهم سهم معلوم إذا حضروا البأس يعني الحرب وأنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا
إذا حضروا
البأس يعني الحرب وأنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يفديا من غنائم القوم فيه أن العبد يضاف له ولا يسهم. وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء. وقال مالك لا رفع له كما قال في المرأة. وقال الحسن وابن سيرين والنخعي إن قاتل أسهم له. ثالثا يؤخذ منه تحريم قتل الصبيان أي غلماء الكفار وأولادهم وكذلك النساء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء ولما رأى امرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل، لكن إن حصل قتل الصبيان أو النساء في البيات عن غير قصد فإن ذلك يعفى عنه لعدم القصد به. المسألة الرابعة، قال وكتب تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، فلا عمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه الجزء وأقول هذه الفكرة يؤخذ منها جواب قول القائل عمري إذا جرى على اللسان ولم يكن يسد به اليمين، ويؤخذ منه أن الميزان في القضاء يثمي اليتيم أن يبلغ الرشد. وقد قال الله عز وجل ارسلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ومعنى ذلك أن يختبر اليتيم بأن يعطى شيئا من المال فإن أنفقه فيما ينفع دل ذلك على رشده، وإن أنفقه فيما لا ينفع كشراء الفرافع وشراء اللعب والدخان وما أشبه ذلك فهذا دليل على أنه لم يرشد، وإن أنفقه فيما ينفع فذاك دليل على رشده.
هذا يعني يعتبر مكرر
ومعنى ذلك أن يقتضى اليتيم بأن يعطى شيئا من المال فإن أنفقه فيما ينفع دل ذلك على رشده، وإن أنفقه فيما لا ينفع كشراء الفرافير وشراء اللعب والدخان وما أشبه ذلك فهذا دليل على أنه لم يرشد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جسم بعد احتلام، ونحن نرى أن بعض الناس يكون طويل القامة صحيح الجسم طويل البنية لكن تصرفه يدل على صغر عقله وضعف تدبيره وكثرة تدبيره، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد اختلفت أقوال أهل العلم.
إذا حصل من يتسلط على يعلم لم لا تعلم لم كذا يعلم نعم.
واختلفت أقوال أهل العلم في السن التي إذا بلغها زال عن حكم الصبيان وصار رشيدا يتصرف في ماله. فقال أبو حنيفة إذا بلغ 25 سنة زال عن حكم الصبيان وصار رشيدا يتصرف في ماله. وأما الكبير إذا طلع تبذيره فمذهب مالك وجماهير العلماء وجوب الحجر عليه. وقال أبو حنيفة لا يحجر. قال ابن القصار وغيره صحيح الأول وكأنه إجماع. المسألة الخامسة، قال وكتب تسألني عن الخمس لمن هو، وكنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك، معناه خمس خمس الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربى. واختلف العلماء فيه، فقال الشافعي مثل قول ابن عباس أي أن خمس خمس الفي والغنيمة يكون ذوي القربى، وهم عند الشافعي والأكثرين بنو هاشم وبنو المطلب. وأقول هذا هو المشهور من مذاهب العلماء. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كلمة في إدخال بني عبد شمس وبني نوفل قال إن بني هاشم وبني المطلب لم يشتركوا في جاهلية ولا في إسلام، وأشار بذلك إلى أن بني المطلب دخلوا مع بني هاشم الشعب. ولهذا يقول أبو طالب لاميته جزى الله عبد شمس ونوفل
جزى الله عنه جزى الله عنه عبد شمس ونوفل
ملحوظة. بل يقال أن نجدة كان من رؤوس الحرورية وهم الخوارج، الذين يسمون الآن بالتسمية الجديدة إرهابيين. فهل إذا استفتوا من يفتي يجابون عن أصلبتهم أم لا؟ لقد أشار ابن عباس رضي الله عنه إلى أمرين وهما اللذين يدفعان إلى القول بإجابتهم إذا اجترت المصلحة ذلك. المسألة الأولى أن عدم الإجابة تؤدي إلى كتمان العلم فيسمى الممتنع عن الإجابة كاتما، ويترتب عليه وعيد الكاتمين. والمسألة الثانية أشار إليها ابن عباس بقوله لولا خشية أن يرتكب عموقة، يعني عند عدم إجابة له وعلى هذا فإن اكتبت المصلحة أجيب ووجه كما قال ابن عباس، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يبتلي الصبيان فلا تبتلهم. ثالثا، قد يدعي بعض من فتن بأن الخبر بتل الصغير إذا فنحن يجوز لنا بتله، وقد أجاب ابن عباس على هذا الزعم بقوله فإن علمت من أحد من الصبيان ما علمه الخبر من ذلك الغلام حين قتله، أي تفعل، يعني وإلا فلا تقتل. ولله التوفيق.
عن حوضة قد يقال أن نجدة كان من رؤوس الحضارية وهم الخوارج، وهم الذين يسمون الآن بتسمية المهدين في إرهابيين، فهل إذا استفتوا من يفتي يجابون عن أسئلتهم أم لا؟ إذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما إلى أمرين وهما اللذان يدفعان إلى القول بإجابتهم إذا اقتضت المصلحة ذلك، المسألة الأولى أن عدم الإجابة تؤدي إلى كتمان العلم فيسمى الممتنع عن إجابة كاتما ويترتب عليه وعيد الكاتمين. والمسألة الثانية أشار عليها ابن عباس بقوله لولا خشيت أن يرتكب عموقه يعني عند عدم إجابته له. وعلى هذا فإن اكتظت المصلحة أجيب ووجه كما قال ابن عباس وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتلهم. ثالثا قد يدعي بعض من قتل بأن الخضر قتل الصغير إذن فنحن يجوز لنا قتله. وقد أجاب ابن عباس على هذا الزعم بقوله ولقد أجاب ابن عباس على هذا الزعم بقوله فإن علمت من أحد من الصبيان ما علمه الخضر من ذلك الغلام حين قتله أي فافعل يعني وإلا فلا تقتل. وبالله التوفيق. باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق ان عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى. قال فلقيت يومئذ زجنا ارقم وقال ليس بيني وبينه غير رجل او بيني وبينه رجل. قال فقلت له كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 19. فقلت كم غزوت انت معه؟ قال 17 غزوه. قال فقلت فما اول غزوه غزاها؟ قال ذات الحسير او الحسير. قال وحدثنا ابو بكر وابي شيبه قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن زيد بن أرقم سمعه منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة وحج بعدما هاجر حجة لم يحج غيرها حجة الغزاء. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قال جابر لما شهد بدرا ولا أحدا منعني أبي فلما قتل عبد الله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب الحاء قال وحدثنا سعيد بن محمد قال وحدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو سميلة قال جميعا حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منهن ولم يقل أبو بكر منهن. وقال في حديثه حدثني عبد الله بن بريدة قال وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن كهنة عن بريدة عن أبي أنه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد وهو بن أبي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 غزوات وقضيت فيما يبعد من الجحود 9 غزوات مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة بن زيد رضي الله عنهم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بهذا الإسناد غير أنه قال في كلتيهما 7 غزوات.
يؤخذ من أحاديث هذا الباب أن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت 19 غزوة
القوم الجاهلين. غزوت مع رسول الله تسع عشرة غزوة ولم أشهد أحدا ولا برا، قال النووي هذا صريح منه بأن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن منحصرة في تسع عشرة، وقد أخبر جابر أنها إحدى وعشرين. كما ترى وقد قدمنا أنها سبعة وعشرين، وأما قوله في الرواية الأخرى عن بريدة ست عشرة غزوة فليس فيه نفي زيادة، وأقول إن معرفة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى تحليل أما التي قاتل فيها منها فهي بدر وأحد وغزوة الأحزاب والمريسيع وذات اللقاء وخيبر حنين والطائف وهي بدر وأحد والمريسيع و
والخندق والبريضة وخيبر والفتح وحنين والطائف هو قد صلى صلاة الخوف في عسفان وفي ذات الرقاع فلعله حصل قتال أو قتال خفيف أو ما إلى ذلك في هاتين الرجلتين إلا وذات برد ذات برد التي قتل فيها فريم الأسدي التي مرت معنا قريبا ايه بس المهم محل القتال اللهم صل على محمد اقرا اقرا ها ذات البرد حصل فيها سلمة بن الأكوع استنقذ منهم أشياء كثيرة وقتل فريم ما هو فريم لا لا فريم لا سد أيوه وبعد ذلك ذكر جاء أبو قتادة فقتل الذي قتله
باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من الحديث هذا الباب أن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت 19 غزوة وقول جابر غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة ولم أشهد أحدا ولا بدرا قال النووي هذا صريح منه بأن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن منحصرة في 19 فقد أخبر جابر أنها 21 كما ترى وتقدمنا أنها 27 وأما قوله في رواية أخرى عن زبيدة 19 غزوة فليس فيه نفس الزيادة وأقول إن معرفة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى تحرير أما التي قاتل فيها فهي بدر وأحد وغزوة الأحزاب والمغيثيع وقريبة وخيبر وفتح وحنين والطائف وهو قد صلى صلاة الخوف في عسفان وفي ذات اللقاء فلعله حصل قتال أو قتال خفيف وما أشبه ذلك وبالله التوفيق.
في أسئلة
في عائلتي واسمه الحالي يشتمل على اسمه وهو سعيد واسم أبي ثم اسم العائلي لأبي فهل يجوز أن يغير اسمه العائلي اسم عائلة جديد يكون إسلامي عربي حيث تأخذ ذريته ذلك الاسم العائلي عوضا عن اسمه العائلي الكاتب؟
يغير اسمه اسما إسلاميا ويجعل اسم أبيه عبد الله أما العائلة فلا بأس بأن ينتسب إلى العائلة وإن كانت كافرة فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
لم يغيروا نسبهم. وعلى هذا فيجوز لك ذلك البقاء على ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. السائل من المغرب يقول: ماذا يكتب الفقهاء بالاستحالة وهل هي مطهرة؟
الاستحالة معناها أن النجاسة تستحيل بعد زمن طويل تمر عليها الشمس والريح والمكان النجس يتحول إلى طاهر بهذا، أي بكثرة طلوع الشمس عليه وما أشبه ذلك. وقد يأتي المطر مثلا على مكان النجاسة ويطهرها. نعم.
أحسن الله عليكم. سائل من المغرب يقول: إذا وردت في الشرع صفة معينة لتطهير النجاسة، مثال ما ورد في السنة أن من وضع بخفين أذى أو قبر فطهورهما التراب أو فليمسحهما بالتراب، فهل إذا استعمل الماء في تطهيرهما يكون مخالفا للسنة؟
نعم، بل يجب على المسلمين أن يجعلوا التطهير في كل شيء بحسبه، فأسفل النعل وأسفل الخف هذه تطهر بالدلك بالتراب. نعم.
أحسن الله عليكم. سائل يقول: هل يصح الاستدلال بقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، على أن من جحد ركنا من أركان الإيمان فهو كافر، وهل يحتاج هذا الأخير إقامة الحجة عليه أم أنه يكفر بمجرد جحده؟ وهل تكفير المعين في هذه المسألة لأي أحد أم أنه العلماء؟ نريد منكم تفصيلا في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
أقول قول الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي من يكفر بشرائط الإيمان وأركانه فإنه في هذه الحالة قد حبط عمله والعياذ بالله، وذلك هو نتيجة الكفر والارتداد، ونسأل الله العفو والعافية. فإن مات على الكفر فهو من أهل النار، ويقال بأنه كفر. لكن إذا كان هذا جاهلا فإنه يبين له ويوضح له، فإن أصر حكم بكفره، والذين يحكمون بالكفر هم أهل العلم، أما الجهال فهم لا يدرون ما هو الذي يوجب الكفر وما هو الذي لا يوجب الكفر. نعم.
أحسن الله عليكم. سائل يقول: من تاب إلى الله وفي يده وشم هل يجب عليه إزالته؟
كيف؟
من تاب إلى الله وفي يده وشم هل يجب عليه إزالته؟
إذا كانت إزالته توجب له أذى ومشقة، يعني كان يكون الوشم مثلا في يده في ذراعه، هذا قد يحصل، وفي هذه الحالة يحتاج إلى عملية جراحية، وعندئذ يتأذى، فلا نوجب عليه ذلك، ولكن نقول له: قطي هذا الوجه حتى لا يراه الناس. بس نعم.
أحسن الله عليكم. سائل يقول: أنا شاب من كردستان وأعيش في بلاد الكفر وأريد الرجوع إلى بلدي، ولكن إذا رجعت بلحيتي فإنهم يمسكونني، فهل لي أن أخفف لحيتي وأرجع لبلدي أم أبقى في بلاد الكفر؟
لك أن تخفف لحيتك بالكسر لا بالحلق، لا بالحلق، أما الحلق فلا يجوز. الكسر الحقيقة نستغفر الله ونتوب إليه. أنا كثيرا ما يتصل بي أناس من ليبيا وغيرها بلا خص من ليبيا يقولون أن الشاب إذا كان موفرا للحيته ورافعا لثوبه فإنه يوقف عن العمل ويخير بين أن يحلق لحيته ويسبل ثوبه وبين أن يترك العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحينئذ يعني مسألة اللحية على حسب أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الكبر ويقصدها وراءه، فنقول قد يقال أنك في حالة الاضطرار يجوز لك التخفيف منها بالقصر من أطرافها، وبحيث أن الذي يبقى يقبض يمكن القبض عليه، ونسأل الله أن يعفو عنه إن كان الخطأ مني حاصل، فأسأل الله أن يعفو عني. أما مسألة الإسبال فلا تجوز لها. نعم
أحسن الله عليكم. سائل يقول أنا رجل أعمل في بلاد الكفر في البناء، فهل إذا قدم لي طعام فهل يجوز أكله أم لا؟
إن كنت تأمن أن يكون هذا الطعام ليس فيه ميتة ولا خنزير ولا شيء من المحرمات فإنه يجوز لك أكله، أما إذا لم يكن كذلك فلا، إذا كنت تخاف يجب عليك أن تأكله. نعم.
أحسن الله عليكم. سائر من هولندا يقول هناك رجل طلق زوجته وهو غير متدين وله أولاد عند زوجته المطلقة وهو يمنعها أن تهاجر مع أولادها إلى بلاد الإسلام، فماذا تعمل؟
هو الحقيقة بعد ما بعدما طلقها ليس له عليها شرطة. نعم. أولاده منها إذا كانوا رجال أعراض. نعم.
السؤال الأخير سائر يقول ما حكم من يقول بأن تغطية المرأة لرأسها أمام الأجانب ليس بواجب وأن القرآن لم يأمر بذلك؟
سبحان الله، هذا قول جاهل أو مغالب، بل القرآن أمر بالستر، والستر عام يكون الشعر من الزينة الذي أمر الله بالستر. نعم.
صلى الله
عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.